إن شاء الله نستأنف في صناعة الطفل المصلي، ودي الحلقة 14. وكنا بنتكلم عن بعض مظاهر الحاجة إلى الصلاة، وكنا قلنا من مظاهر الحاجة المهمة إلى الصلاة هي إمداد الأوراد تحسينا وتحصينا. وقلنا ان ده بيمثل علاقة الصلاة بالعبادات الاخرى، وتحديدا علاقة الصلاة بكتاب الله، والتعانق او التناغم الحاصل بين الصلاة وبين كتاب الله يعني يحتاج معه الى وقفة طويلة يعني. فاحنا توقفنا معه في جزء من الكتاب، في يعتبر في المطلب اللي هو داخل الفصل ده اللي هو امداد الاوراد تحسينا وتحصينا، وبعدين رحنا الجزء في المقدمة اللي فيه الدليل على ان التشبيه ده صحيح، ان الصلاة هي نهر الاسلام الاكبر، وان القرآن بمثابة الامطار او القنوات اللي بتمد هذا النهر يعني. بعد كده يعود الامداد تاني على القنوات دي بعد كده، ده برضو جزء هنفهمه النهاردة من التشبيه، هو ان لما الماء اللي هو موجود في نهر الصلاة ده او بحر الصلاة هيفيض، هو اتملى من الروافد فهيفيض، هيروح فين؟ هو هيعود على القنوات التانية يدعمها، يعني هيعود على القنوات الصغيرة دي اللي هي الروافد اللي امدته يدعمها، بس من طريق اخر. مهم، وكان عندنا قلنا موطن ثالث في الكتاب، هو موطن مهم يعني بيتم مناقشة التعانق ده فيه، بس بيحكي بقى الصورة السلبية. ممكن احنا كنا بنتكلم اكتر في الصورة الايجابية، لكن هنحكي الصورة السلبية او هنحكي القصور الحاصل في هذا التعانق بين كتاب الله وبين الصلاة، وازاي في تلازم بينهم. فاضطررنا ان احنا نقدم الحديث عن الآية بتاعت فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة في الصفحة 151، واتكلمنا عنها شوية في الحلقة الماضية، وهنستأنف الحديث عنها إن شاء الله في الحلقة دي. المهم، كنا طرحنا مجموعة تساؤلات متعلقة بالآية دي أو بالآيات، فوصلنا لغاية السؤال الخامس اللي هو ما المقصود بالغي الذي توعدهم الله به هنا؟ العرب تطلق الغي على كل شر، والرشاد على كل خير، والإطلاق المشهور هو أن الغي الضلال، وللعلماء في تفسيره هنا أقوال. طيب، يبقى مطلقا كده عن في استعمال العرب كل شر يطلق عليه غي، وكل خير يطلق عليه رشاد، ماشي. لكن طبعا بقى بيستعمل في موطن واحد أكتر، احنا في صفحة 155 بقى بيستعمل في موطن واحد اكتر، وهو موطن الضلال. طيب، وبالنسبة لتفسير الغي هنا بقى في يعني في خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ايه بقى الغي هنا اللي هم يلقوه؟ قيل في اول صفحة 56 الكلام على حذف مضاف، أي فسوف يلقون جزاء غي، ونظير هذا التفسير قوله تعالى يلقى أثامه. يعني غي أصلا مش وصف للي هم هيلقوه، ده وصف لا وصف للي فعلوه، لا يستحق عليه جزاء حذف، واضح؟ يعني هو اللي هم فسوف يلقون غيا أو فسوف يلقون جزاء غي، ماشي. ودي لها نظائر في القرآن، زي ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، ويلقى أثامة يعني يلقى جزاء الأثام، ده مش يلقى إثم. وقيل الغي في الآيات الخسران والحصول في الورطات، في ناس قالت لا مفيش محذوف ولا حاجة، ده الغي ده هو الإيه، هو الخسران والحصول في الورطات، الوقوع في الورطات يعني. وقيل غيا على الإطلاق اللغوي العام شرا أو ضلالا أو خيبة. وقيل إن المراد بقوله غيا واد في جهنم، وقيل أن غيا وأثاما نهران في أسفل جهنم، والظاهر أنه لم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل فسوف يلقون غيا أي ضلالا في الآخرة عن طريق الجنة. طيب قال الطبري: وكل هذه الأقوال متقاربات المعاني، وذلك أن من ورد البئرين والوادي فقد لاقى خسرانا وشرا. وقال الشنقيطي: وفي المراد بقوله غيا في الآية أقوال متقاربة، ومدار جميع الأقوال في ذلك على شيء واحد، وهو أن أولئك الخلف سوف يلقون يوم القيامة عذابا عظيما. وما نريد الإشارة إليه، ده كلام بقى اللي احنا خدناه من كلام العلماء، لكن ما نريد الإشارة إليه أن ذلك الغي عقوبة، يبقى هو عقوبة ده أساس، ولا خلاف في أنه سيقع في الآخرة، لكن البعض لا ينتبه إلى أنه قد تقع أشياء من جنسه في الدنيا أيضا. قال البقاعي: غيا أي شرا يتعقب ضلالا عظيما، فلا يزالون في عمل عن طريق الرشاد لا يستطيعون إليه سبيلا، وهم على بصيرة من أنهم على خطأ وضلال، ولكنهم مقهورون على ذلك بما زين لهم منه حتى صارت لهم فيه أتم رغبة، وذلك أعظم الشر. طيب خلاصة الكلام إن الغي المراد بإيه؟ إحنا دلوقتي عندنا احتمالين كبار. الاحتمال بيقول إن في محذوف تقديره جزاء، فسوف يلقون جزاء غيه، ودي ما قيدتوش بقى هو في الدنيا ولا في الآخرة ولا إيه بالظبط، خلاص. طيب وفي الاحتمال الثاني إن ما فيش محذوف. طيب إذن هيبقى الغي إيه بالضبط؟ الغي ده هيبقى في الغالب على حاجة من اتنين: إما على معناه اللغوي العام، إما معنى لغوي خاص، ماشي. وممكن نضيف له احتمال ثالث إنه يكون شيء معين مقيد مخصوص يعني. طيب إزاي؟ على معناه اللغوي العام اللي هو الشر أو الخيبة، ده المعنى العام. على معنى لغوي خاص اللي هو الضلال. على تعيين ان هو حاجة معينة، وده ممكن نقول عليه الحاجات اللي هم قالوا عليها زي وادي في جهنم ونهر في اسفل جهنم والحاجات دي كلها، ولم يصح فيها شيء. طيب ممكن نعملها في صورة دياجرام كده او مخطط سهل، يبقى اما في حذف يا اما ما فيش حذف. لو ما فيش حذف يا اما على المعين يا اما غير معين. معين يبقى اللي هي زي النهر ومش عارف ايه، غير معين لغوي عام او لغوي خاص. بس ده حصل الاقوال فيها. طيب بس كل الاقوال دي هيبقى يعتبر الجامع بينها كلها، ممكن نلخصها كلها، اللي ممكن يشتمل عليها كلها تقريبا، هو انه الجزاء بالشر، المجازاة بالشر بشيء يعني شر بالنسبة، مجازاة بالشر، خلاص. طيب فده يعني احنا قدام الاخر، احنا قدام عقوبة او قدام عذاب، عقوبة او عذاب، خلاص. باختصار الغي ده عقوبة او عذاب. ايه هو على التعيين بقى؟ ايه هو على التعيين؟ ما نقدرش نحدد، لان اللي قالوا حتى وادي في جهنم او نهر لم يصح في كلامهم شيء. والخلاصة يعني انه زي ما يعني الطبري لما حب يرد الاقوال كلها ردها لانه الى الخسران والايه والشر، ومثلا الشنقيطي لما ردها كلها ردها للعذاب العظيم، خلاص. طيب بس احنا يمكن يهمنا سؤال تاني، يعني السؤال يعني ده تقريبا لا يكاد يختلف فيه، فسوف يلقون غيا لا يكاد يختلف فيه، لكن يهمنا سؤال تاني: هل بقى الكلام ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ تمام؟ يعني في الدنيا ولا في الآخرة، هو ده بقى يعني يمكن السؤال اللي يهمنا إلى حد كبير، ماشي؟ إلى حد كبير ممكن يحسمها ما وراءها: فسوف يلقون غيا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئات حسنات. طيب إلا من تاب دلوقتي هل ده لحد في الدنيا ولا لحد في الآخرة؟ هو فالناس اللي بتقول لا هي التوبة في الدنيا، بس أقصد استثناء التائب ده ملوش قيمة في الدنيا، ليه قيمة في الآخرة؟ ان كده كده الامر يعني زي بالظبط يا جماعة قلناها قبل كده في ايه، في ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب ما هو الكلام ده مش في الدنيا، لان في الدنيا ربنا ايه يغفر للمؤمن والكافر، انما الكلام ده حتما فين؟ في الاخرة، هي دي اللحظة اللي انقطعت فيها الاعمال، انما في الدنيا هو يغفر لكل حد حتى لو كافر، حتى لو مشرك فتاب يغفر لي. فبعض الناس بتقول إلا من تاب، يبقى إذن الكلام ده في الآخر، يعني اللي تاب في الدنيا ما هلقاش الغي ده في الإيه؟ في الآخر، حتى على أعماله ليه السابقة أو صلاة اللي سابها أو اللي ضيعها أو كده. وفي ناس بتقول إلا من إن هو متوعد بالعذاب ده، فلو تاب في الدنيا ما يحصلوش الكلام ده في الآخر أصلا. والله أعلم، يعني والظاهر من الكلام من استعمال لفظة الغي في القرآن الكريم إن الظاهر إنها حاجة بتحصل في الدنيا، يعني الصحيح أو الراجح إن إحنا قدام عاقبة ترتب عليها عقوبة، عاقبة ترتب عليها عقوبة، دي الخلاصة. عاقبة تضييع الصلوات الوقوع في الغي، ماشي، فهو صار غاويا، يعني اصبح غاويا خلاص. وغاوي على الراجح ان هو عنده اشكال في القوة العملية، ده على الراجح ان عنده اشكال في القوة العملية، وده حتى كان ترجيح الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره، لان الله اعلم الغي اكتر مش في مقابل، يعني الغي ما يفسرش بالضلال اكتر، يعني هو الغي نقصان عمل، نقصان ارادة، فهو ده مش واحد، الغاوي مش ضل عادي، الغاوي اضله الله على علم، يعني مش الضال اللي هو بتاع الضلال على جهل اللي هي عند مثلا النصارى زي، لازم دي تفهم عشان احيانا نجد احنا نقول مثلا الغي في مواجهة الشقاء، ونقول عندنا فلا يضل ولا يشقى، فبنقول الغي ده في مواجهة الشقاء، انما الضلال في مواجهة الجهل اكتر. فالغي ده منه صورتين عشان يتفهم، بس منه صورة اللي هو ضلال على جهل، في ضلال على علم، الاثنين اسمهم ضالين برضو في الاخر، ضلال على جهل وضلال على علم. فالغاوي اضله الله على علم، ما بيستعملش الغواء الا في كده، زي واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فده اضله، فممكن يتوصف بالضلال. احنا قلنا حتى برضو ما كنا عن المغضوب عليهم الضالين، قلنا الاثنين ضالين واثنين مغضوب عليهم، يعني بس يعني كل واحد نصيبه اكبر من ايه. فاللي اقصده ما هو ده ضلال على علم، بس اقصد ان المغضوب عليهم الضالين لما نحطهم جنب بعض هيبقى الضالين هناك على جهل مش على علم، ماشي. اللي اقصد بس ينتبه ليه عشان نشوف مثلا العمال لما يتكلموا عن ان ده ضل ولا كذا، ما هو ضل برضو خلاص، ماشي. يبقى المهم من الاخر الخلاصة ان احنا امام عاقبة افضت الى عقوبة، العاقبة دي هي ايه؟ هي الغي. الغي يعني ايه؟ يعني ده ضلال على علم، يعني ايه؟ يعني خلل في القوة العملية بتاعته، الغاوي عنده خلل في القوة العملية. افرز عقوبة، العقوبة دي بقى كل ده عادي داخل فيها، اكيد خسران، اكيد شر، اكيد خيبة امل، كل ده حاضر فيه. اللي يهمنا ان احنا نعرفه يعني او نأكد عليه فكرة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن هو حضر له قبل الآخرة، قبل العقوبة في عقبة، يعني تقضية الصلاة مع اتباع الشهوات قبل العقوبة في إيه؟ عقبة. العقبة دي اللي هي إيه؟ اللي هي فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا، ماشي. وحينها يكون في الدنيا وفي الآخرة. طبعا ده يستأنس فيه بالنصوص تانية كتير، يعني إذا كانت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طيب من اللي بيصليش؟ ما هو أكيد مش هينهى عن الفحشاء، هي عنده الغواء أصلا حضرة، تمام. طيب النقطة رقم 6 في صفحة 157، كل ده لازلنا بنتكلم على الآيات بتاعت استقضى آيات في خلف بعدين خلف. وينبغي الانتباه إلى أن الذين أنعم الله عليهم كانوا من أحسن الناس إقامة للصلاة. يعني برضو ده بقى من الناس ما تلتفتش ليه في السياق، يعني في السياق فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. طيب قبلها على طول إيه اللي قبلها مباشرة؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فإحنا أمام ناس نجحوا في التعانق بين الصلاة وكتاب الله، التناغم ده صنعه كويس. طيب وينبغي الانتباه إلى أن الذين أنعم الله عليهم كانوا من أحسن الناس إقامة للصلاة ومن أحسن الناس تعاملا مع كتاب الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وذلك يشير إلى التعانق الذي نتحدث عنه دائما بين إقامة الصلاة على مراد الله وبين سداد التعامل مع كتاب الله، ماشي. كما يشي أيضا بأن أولئك الذين أضاعوا الصلاة أو أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات كانت لديهم مشكلة في التعامل مع الآيات. يبقى دي بقى بداية الإيه؟ بداية الحديث عن الأزمة، يعني بداية الانتباه اللي احنا بقى من هنا بقى هنبدأ نتكلم عن الأزمة، وهي إن لما يبقى اللي قبلهم الذين أنعم الله عليه تم الثناء عليهم بأنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، ويجوا هم يذموا بإيه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يبقى وكأن السبب في وصولهم للحالة دي هو إيه؟ إن هم ما كانوش على الحالة بتاعة اللي قبلهم اللي هي إيه؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يبقى وكأن إضاعة الصلوات اللي حصلت دي واتباع الشهوات كان سببه التقصير في حسن التعامل مع كتاب الله. واضحة المسألة؟ طيب ولعل ذلك يتضح جدا فيما ورد في سورة الأعراف، فقد قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إنه نفس المذكور في آيات سورة مريم تقريبا، اتبع هواه وأضاع الصلاة وانسلخ من آيات كتاب الله فكانت الغواية مثواه. لكن الآيات دي اللي بتأكد على فكرة ان الغواية ايه؟ مش بس اخروية، يعني الغي ده دنيوي، لانه وكأن ده النسخة المنظورة من النسخة المسطورة اللي موجودة في مريم، لان برضو فخلف من بعدهم خلف من بني اسرائيل وهو من بني اسرائيل، ماشي. وده بقى اللي بنقوله في ايه؟ في فكرة تفسير القرآن بالقرآن، ان ازاي فعلا القرآن واذا انتبه ليه نتكلم عن فكرة ما تبقى واضحة في آيات تانية. إنه نفس المذكور في آيات سورة مريم تقريبا، اتبع هواه وأضاع الصلاة وانسلخ من آيات كتاب الله فكانت الغواية مثواه. وقارن بين ذاك المنسلخ المذكور في آيات سورة الأعراف وأهل الصلاح والإصلاح في سورة مريم، فهم قد أنعم الله عليهم ورفع ذكرهم وهو قد أخزاه الله، وهم قد حازوا أعلى درجات الاجتباء والهداية وهو قد نال الإبعاد والغواية، وإبليس نفسه قد غوى فهوى بسبب اتباع الهوى، فلقد انسلخ من آيات الله فترك العمل بكلام الله بعد العلم ورفض السجود الذي أمره به الله والذي يشتمل على أهم معاني الصلاة الخضوع والخشوع لله. قال تعالى في أول صفحة 158: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. برضو يعني هذه القضية إشكالية الصلاة، ولذلك يعني سبحان الله أول معالم الإبليسية الاستكبار على الصلاة، إن الصلاة فيها السجود الخضوع يعني، وعشان كده هي متوالية يعني، هو الداء اللي بيقولوا عليه الداء الإبليسي اللي هو أنا خير من كل الآفات الإبليسية دي، ينبغي الانتباه إليها. إحنا في إبليس هو استكبر عن السجود، هو السجود أصلا فكرته الخضوع لله والخشوع أصلا لله يعني، فهو برضه هو ده في جنس الصلاة، ولذلك أصلا دي من الأزمات الكبرى في النبي صليش يعني، دي من الأزمات الكبرى في النبي صليش يعني، في نوع مشابهة للشيطان. ثم قال الشيطان فيما حكاه عنه الله، يعني الكلام ده يا جماعة أنا بقوله عشان مش يعني ما يمرش خلاص، فإن احنا نستعمله احنا مثلا لو احنا لما قلنا بنقبح لأولادنا ترك الصلاة، نقول له انت كده في نوع مشابهة بينك وبين الشيطان، يعني ترضى ان يكون في نوع مشابهة بينك وبين الشيطان؟ يعني الشيطان هو أبى السجود وانت بتأبى الصلاة، نوع مشابهة بينه وبين المنافقين، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. الله المستعان. وقال الله تعقيبا على كلامه، يعني هو الشيطان بقى قال إيه؟ لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني هو الشيطان عارف المشكلة فيه، ولأغوينهم، الإغواء ده فين؟ الإغواية هتبقى فين؟ في الدنيا. هو قال ولأغوينهم، هو في الآخر هيعمل بها إيه؟ فهي دليل على أن الغواية في الدنيا خلاص. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. دول بقى خارج يعني خارج الأمر ده، لذلك العباد المخلصين دول هم من الآخر الناس اللي هم أقاموا كتاب الله علما وعملا، وأقاموا الصلاة علما وعملا. فقال الله تعقيبا على كلامه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. يبقى ده برضو دليل على أن الغواية دي فين؟ في الدنيا. إلا من اتبعك من الغاوين، انت كده كده يبقى الشيطان لما هيشتغل على ايه؟ على الغواية، على الغواية، على الإغواء يعني. والإغواء ده زي اللي هو في سورة، يعني بيحصل امتى؟ يفسروا اللي كان في سورة الأعراف ماشي، هذا الإغواء أو الغواية، وصول العبد لمرتبة الغواية يعني أو لدركات الغواية. طيب فهو صار غاويا، فلما صار غاويا أضحى هاويا، خلاص يهوي بقى، أنه كان مرتفع فيضحي هاويا. مهم، فمين اللي ناجي من القصة دي؟ إلا عبادك منهم المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالناس اللي هم حققوا العبودية لله بإخلاص، لما أخلصوا العبودية لله يعني دول خلاص. ولذلك حتى قلنا يعني سبحان الله، لو حبينا نقول عبادي اللي ربنا بينسبهم ليه، اللي هم الملتصقين بأكتر عبادتين فيهم ارتباط به، لما يعني قلنا في القرآن أنا أسمع كلام الله، وفي الصلاة أنا أناجي الله، في اتصال مباشر، اتصال في منتهى القوة والمباشرة. ولذلك لو دول حصلوا فالعبد أولى بالنسبة دي وأحق بها من غيره. طيب وفي نفس السورة، احنا عايزين نقف مع المخلصين دول شوية، نشوف ربنا وصاهم بايه. مش هو ربنا قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهو الشيطان قال لأزينان لهم في الارض وغنم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين؟ عايزين نشوف في السورة بقى مين صفات المخلصين دول ايه، او اللي تم توصيتهم به يعملوا ايه بقى المخلصين، احنا عايزين نبقى منهم. من اهم الصفات اللي ذكرت لهم في السورة، أولا الاحتفاء بكتاب الله وإيثاره على ما سواه، فقد قال تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليه. يبقى دي أول لقطة فيهم، إن هم يعني هقول إيه، إدراك كنزية القرآن، إدراك كنزية القرآن، استشعار قد إيه القرآن ده كنز عظيم. النقطة المهمة جدا الانتباه إلى أن اللي بيعارض القرآن أو بيضد القرآن في حياتنا أو بيضد استشعارنا للنعمة الكبيرة دي، نحن نمد عيننا إلى إيه؟ لما متعنا به أزواجا منه. يبقى دي أول صفة للناس اللي إيه؟ أو أول وصية وصي بها اللي هم المخلصين. الوصية الثانية الحفاظ على الصلاة وعدم إضاعتها أبدا، فقال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الايه؟ من الساجدين. دي في الآخر وصي بها النبي صلى الله عليه وسلم. فدول أمرين مهمين المفروض أنهم يبقوا معلمين حاضرين عند عباد الله المخلصين اللي هم في منجة من الايه؟ من الغوى. تمام؟ طيب النقطة الستة دي كنا بنأكد بها بس على فكرة ان الغواية فيها بعد دنيوي وبنطرح فيها نسخة منظورة من فسوف يلقون غيا، ونسخة اللي انسلخ من الآيات ونسخة الإبليس نفسه، وبنأكد فيها على ان إبليس لما هيشتغل هيشتغل على ضرب التعانق بين كتاب الله وبين الايه؟ وبين الصلاة. النقطة رقم سبعة نقول وكل ما سبق يوجه أنظارنا إلى خطورة اتباع الهوى والشهوات على إقامة الصلوات. لو تذكروا لما قلنا مين بيجي قبل مين أو مين بيبدأ أو المشكلة بتبدأ فين، بتبدأ من اتباع الشهوات. المفروض هو لو صلى صح كان هيذهب الأثر بتاع اتباع الشهوات، لكن هو لما ما صلىش صح فالصلاة ما قامتش بدورها، فلازالت الشهوات حاضرة في القلب، فلما يعب منها تاني يروح يقابل الصلاة في المرة الجاية أضعف، يقابلها أضعف يقابلها أضعف، وهكذا حتى تتسبب الشهوات في إضاعة الصلوات بالكلية. وكل ما سبق يوجه أنظارنا إلى خطورة اتباع الهوى والشهوات على إقامة الصلوات. ولذا ينبغي على من أراد بناء أبنائه في باب الصلاة أن يطهرهم قدر طاقته من تلك الآفات وأن يحصنهم منها. يبقى لازم ناخد بالنا بقى. ولذلك مثلا ممكن ما حدش ينتبه تقول لك إيه يعني ما البنت تتفرج على أفلام والولد يسمع أغاني، وإيه المشكلة يعني إن هو يبقى بيعمل كذا وبيبشر المنكر الفلاني. هي دي المشكلة، مشكلة إن اتباع الشهوات ده هي يعني رويدا رويدا يضعفوا الصلوات حتى يأتي عليها بالكلية، حتى يأتي على الصلاة بالكلية، خلاص ما يصبحوش موجودين مع بعض. ليه يعني لماذا سيحصل ذلك؟ لان قلنا ان الشهوات هتضرب القوة العلمية ولا العملية؟ العملية، هتضرب القوة العملية فيصبح غاويا. هو يعلم بس مش لا يستطيع ان يبقى عنده خلل او ضعف في القوة العملية. فده النقطة اللي احنا نخرج بها بالنسبة لنا عمليا بشكل مهم جدا، خطورة اتباع الشهوات او الهوى والشهوات على اقامة الصلوات. لابد ان ربي حد يعني ربي انسان مش عمال ايه يتابع هواه ويجري ورا هواه ويمين وشمال، لا، ان فكرة برضو الوقاية من المناكير، الصيانة من المناكير دي فكرة مهمة. فكرة الصيانة من المناكير فكرة مهمة في بناء او صناعة الطفل المصلي، هي فكرة مهمة في بناء الابناء ككل، بس فكرة مهمة جدا كمان في المرحلة اللي انا عايز ابني فيها الصلاة او اصنع الطفل المصلي. كما ينبغي علينا ان نصدق، يعني انا قلت يا جماعة احنا قدامنا طريق من اثنين، يا يعني نوقف الشهوات دي نمنعها خالص، يا اما مش قادرين نمنعها يبقى نفعل دور الصلاة، خلي الصلاة تقوم بدورها. يعني ده لو احنا مش قادرين بقى والشهوات مش سايبينها، يعني نقدر نكافحها على قد ما نقدر، نحجمها على قد ما نقدر، ما نسمح لهاش على قد ما نقدر. وده بقى اللي بيحصل فينا احنا ككبار، ان احنا ممكن يبقى حد فينا برضو ده ما ينتبهش ليه، ان احنا مثلا حد فينا في شهوات او حاجة ومش قادر يتركها، طب يفعل الصلاة عشان ما يعني عشان تذهب اثر تلك الشهوات، يصلي صح. انما بقى المشكلة بتظهر لما يبقى لا هو مفعل الصلوات وعمال يعب من الشهوات، فيوما ما اعرفه انه ما يبقاش بيصلي هيترك الصلاة، حتى لو ما تركهاش ظاهريا هيتركها قلبيا، خلاص هيفقد الاتصال بالله. وهتتضح المسألة بعد شوية. النقطة الثامنة، كما ينبغي علينا أن نسدد منهاج تعامل أبنائنا مع القرآن، وأن نجعل تعليم القرآن علما وعملا من الأوراد الثابتة التي تسير بالتوازي بل والتعانق مع تعليم إقامة الصلاة. فيستعمل الأبناء ما تعلموه من كتاب الله في تجويد الصلاة فيقرؤون به في صلواتهم مستحضرين لمعناه. دي بقى، طب حد هيقول طب أنا أفعل دور الصلاة إزاي، أجود الصلاة إزاي؟ أهم معايير التجويد بالنسبة لنا حضور كتاب الله معاه، إنه يبدأ كتاب الله يحضر في حياته. وفي رأيي لو تم التعانق بين إقامة كتاب الله علما وعملا مع إقامة الصلاة التي أرادها الله علما وعملا لا تقوم في وجههم أي شهوة. وده هيفسر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني لو ده حضر وده حضر في حياة الإنسان مفيش شهوة تقوم في وجه كل ذلك. ولذلك باختصار هو ده طريق التوبة. حد عايز يتوب يعني ما نضحكش على نفسنا، هو ده طريق التوبة. لأن لما بيتوب يقولك بدأت أصلي، بيصلي الصلاة بتاع الطقوسية، بعد شوية بيرجع تاني. لما بيتوب ويصلي حتى صلاة كويسة وقلبه حاضر فيها، بس الصلاة دي ما بيحصلهاش إمداد دائم بكتاب الله، هو بيفتح المصحف بيقرأ. أو الناس سبحان الله، الناس لما بتتوب بتعمل إيه؟ بتقرأ قرآن وتبدأ تصلي. يعني ده النساء سبحان الله، لكن اللي هو هدي الى الطريق ولم يهدى في داخل الطريق. هو عارف بس ليه بيرجع تاني، ان اللي هو كانه فعلا اللي هو لا صلى ولا اقام كتاب الله في حياته. طيب نروح لنقطة رقم 9، دي بقى مهمة عشان هنذكر فيها من السنة ما يؤكد الكلام ده. ده اللي كنت بقوله، ان الحمد لله احنا لما بنتناول ايات من ناحية التفسير فانا بنجيب البيان بتاعها، بيانها بيان القرآن بالقرآن وبيان القرآن بالسنة، وده المهم. ان القضية نفسها تتصور. ولدينا ما يؤكد ان النقطة 9 في صفحة 159، ولدينا ما يؤكد ان قضية الخلاء في التوالف، انا بسميهم كده الخلاء في التوالف، فخلف من بعدهم خلف. ولدينا ما يؤكد أن قضية الخلائف التوالف هذه لا تقتصر على الجيل الذي كان فيه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. يعني برضو قلنا الكلام ده في الأول خالص لما كلمنا على الآية، قلنا حد ممكن يقول خلاص ده دول كلام عن ناس معينين. هنشوف حديث بشير ابن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول، يعني في العادة احنا بنجيبش الاسناد كده بس عشان خاطر الشخص هيجي اسمه، يعني عشان فاهمين جاي منين. طيب سيدنا ابو سعيد الخدري بيقول لي ايه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف من بعد 60 سنة. ماشي، في ضبط خلف وفي ضبط خلف. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يغدو تراقيهم، ويقرأ القرآن 3: مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير فقلت للوليد، عشان كده احنا جبنا الاسناد بقى، بشير بن ابي عمرو اللي هو بيروي عن الوليد بن قيس اللي هو بيروي عن سيدنا ابي سعيد الخدري، فسيدنا ابو سعيد الخدري حدثهم بالكلام ده الوليد بن قيس اللي كان سامع. فالوليد بن قيس بيتكلم وبيسمعه بشير بن أبي عمرو. فبشير بقى بيقول فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة، يعني الوليد هيقول له مين الثلاثة دول. فقال المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن يؤمن به. دول الثلاث أصناف. طيب نكمل. ده حديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في الكتاب واللبن. وفي رواية إنما أخاف على أمة الكتاب، وفي رواية القرآن واللبن. في رواية الكتاب واللبن، وفي رواية القرآن واللبن. فقيل له يا رسول الله ما بال الكتاب؟ قال يتعلمه المنافقون فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ثم يجادلون به المؤمنين على غير ما أنزل الله عز وجل، ثم يجادلون به المؤمنين. وفي رواية دون تحديد يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، يعني مش مذكرش المنافقين ولا غير المنافقين يعني. فقيل له وما بال اللبن؟ قال أناس يحبون اللبن فيتبعون الريف، أي الأرض التي فيها زرع وخصب، ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات فيخرجون من الجماعات ويتركون الجمعات ويبدون. يبدون يعني يروحوا في البادية. طبعا الصورة اتعكست في هذا الزمان، اللي هو الخروج من الايه، من الريف للمدن، اتباع اللبن. خلاص اللبن بيمثل ايه، بيمثل الخصوء يعني، من الاخر تحسن الحالة الدنيوية. فبقت الصورة معكوسة في زماننا، اللي هو خروج الناس، ان واحد ممكن يخرج من مكانه اللي هو دينه فيه امن لمكان لا يأمن فيه على دينه، او هينقص حتى من دينه سعيا وراء الايه، وراء التحسن الاقتصادي. لذلك ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات. ففي رأيي هي منطبقة تماما على اللي مثلا بيخرجوا من بيئات ايمانية طيبة في المكان اللي هم فيه لبيئات تانية ربما يكونوا احسن حالا فيها اقتصاديا. الكلام ده بيحصل في الناس اللي بتروح الغربة مثلا، مثلا عندنا في مصر بعض الناس عايشين مثلا في اعمال خير وفي خدمة كتاب الله وكلام ده كله زي الفل، بس حالهم الاقتصادية مش كويسة شوية، فيروح ايه يسافر مثلا مكان تاني ايا كان، مش اذكر اسماء عشان ما حدش يزعل، يروح اماكن تانية ممكن المكان نفسه يكون كويس ايمانيا، بس هو طبيعة العمل ولازم عشان يكون فلوس في غربة بقى، بيتحلب لو صح التعبير عشان خاطر ايه يتاخد منه شغل وهو ياخد فلوس، ان ده تركيزه الاساس. فيبدأ دينه ينهار تدريجيا، ينهار تدريجيا. دي الصورة. الصورة طبعا بقى بصورة ابشع لما يسافر بقى الغرب مثلا، لما يروح يسافر بقى مثلا للبلاد في الإسلام كان اوروبا امريكا غيرها، الموضوع بصورة ابشع، لان هو مش مسافر يعني عذرا، ما هوش مسافر بقى يعني، ما هو لازم هيستهلك من وقته في انظمة يعني. هو دايما الناس تبص الحتة الحلوة، يقول ايه مثلا اللي مسافر مع ما هم مضطرين، نقول بقى مثلا مسافر السعودية راح اشتغل مثلا في الرياض، يقول لك اصل بقى عندي فرصة حلوة اروح اعمل عمرة وحج. طب سيبك من عمرة ومن الحج بقى، انت اصلا احوالك الايمانية عاملة ايه؟ طالع عينه في الشغل. انا بقى شفت نماذج يعني تقريبا لدرجة يعني دي تقدروا تقولوا ان دي مهلكة الناس الصالحين. ممكن البيئة اللي هو فيها يكون فيها ايه، فيها مناشط دعوية وكلام من ده، بس انا كغريب مش مسموح لي اتكلم في المسجد زي ما كنت بتكلم في مصر. انا كنت في مصر الناس الجيران متفق معه بتكلم في المسجد، ممكن اتكلم في اي مسجد، ممكن حتى الدولة بتسمح لي انها تعمل لي مش عارف ايه واتكلم. لا هناك انت شو حاجة تتكلم اصلا في مسجد؟ فالنشاط اللي كان بيعمله ما هيعملوش. طب كان مش عارف عامل دار للتحفيز مش عارف ايه، مش من حقه هناك. طب فمناشطه ما عادش ايه، حتى من ناحية التقنين بتاع الدولة ما عادش يعرف يعملها، وعشان يعملها يخش مسار هو مش فضيله. انا مش فاضي بقى اصلا، هو راجل شغال مثلا مهندس وشغال دكتور وشغال مدرس ولا شغال اي حاجة في الدنيا، ما هوش فاضي يروح يعمل ايه، يقعد بقى يتكون او يتأهل علشان خاطر ياخد الرخصة انه يعمل النشاط ده. طب يعمله فين يعني؟ فمع الوقت تدريجيا بيبدأ ايه دينه ينهار، وبيضحك على نفسه بيتصور ان الدنيا احسن، هي احسن دنيوية. اصلا انا بروح بعمل نفس الكلام اللي بيقولوا الناس اللي بيسافروا الغرب، يقول لك ده احنا عندنا حرية مش موجودة في البلاد الاسلامية، لا ده احنا في مساجد كمان هو ممكن نتكلم فيها وعندنا. طب كويس، او الخسائر بقى اللي في المقابل الكلام ده، خسائر فيه. هو نفسه بيرضى بكم منكر، بيشوف كم حاجة وبيتفرض عليه كم حاجة، بيعمل ايه، عايش في انهي سيستم، ابنه النهاردة ده بكرة، كل الكلام ده لا يكاد ايه، لا يكاد يرى. كل ده لا يكاد يرى، هو لا يكاد يرى للأسف الشديد. فالسورة الاخيرة دي النبي ذكرها، نشوف بقى نقرأ كده عشان يعني دول النصين سبحان الله وكأنهم بيان للآية يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيهم حتى المتلازمة دي، قال أضاعوا الصلاة، يعني في الحديث الأول يكون خلف أو خلف من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي، قالها كده نص. في الحديث الاول ماشي، بلاش الارقام، سيبونا من الارقام يعني، مش عايزين نحدد، مش ده المهم يعني، مش مهم، لا مش مهم، المهم الفكره، مش عايزين نقف مع الحته دي تحديد، المهم فكره بس ان الكلام ده ماله حاضر في الامه، حاضر في الامه يعني ما انتهى، لا حضر 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 في، على الاقل حتى ولو مره تاريخيا اهو حضر في الامه يعني. الكلام ده ما كانش متعلق ببني اسرائيل يعني، اللي موجود في الايات مش متعلق ببني اسرائيل وخلاص. في الحديث الثاني النبي قالها بشكل صريح برضو، قال وما بال اللبن، قال اناس يحبون الريف فيتبعون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات فيخرجون من الجماعات ويتركون الجمعات ويبدون. طيب بنقول بقى وانتبه الى علاقة التقصير في الصلاة بالتقصير في التعامل السليم مع كتاب الله. يبدأ الخلل في إضاعة الصلاة واتباع الشهوات، ثم يأتي بعد ذلك خلل في المنهجيات يتسبب في الوقوع فريسة للشبهات، ولا يتوقف الفساد فقط عند المنهجية لا يعدو تراقيهم، بل يتخطاه إلى النية والفاجر يتأكل به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أشار يكون خلف من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي، تمام، ده خلفه. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم أو لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. يعني دول جو بعد دول، يعني الأولين كان عندهم خلل فين؟ في الخلل فيما يتعلق بالشهوات، النبي قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي، اللي وراهم عملوا ايه؟ منهجيات بقى شبهات بقى. فلذلك هي هتقوم تلك الشبهات هتقوم على اكتاف الشهوات اللي كانت حصل. مهم يعني، فبنقول علاقة التقصير في الصلاة بالتقصير في التعامل السليم مع كتاب الله. هنا بقى اللقطة هو نركز بقى، ان هو بعد وقت يعني هذا الذي اتبع الشهوات هيبدأ يضيع الصلاة، مش بس هيضيع الصلاة، هيعمل ايه؟ هيبدأ يضرب اصلا المنهجيات. ولذلك نجد كثير من الناس الصالحين وكويسين بيبقوا داخلين عالم كتاب الله ونيتهم ايه؟ نيتهم سليمة وجميلة وحلو، ولذلك هيحصل خللين، هيحصل خلل في المنهجية لا يعدو تراقيهم. النبي قال كده، قال يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويحصل خلل كمان في النية والفاجر يتأكل به. سبحان الله، هديجي نفس الصورة، هو ده التطور بقى اللي حصل، هو اتباع الشهوات فإضاعة الصلوات ففساد المنهجيات. فساد المنهجيات ده على مرحلتين، المرحلة الأولى لا يعدو تراقيهم، وبعد كده بعد فساد المنهجيات نخش بقى على فساد النيات والفاجر يتأكل به. وده كده انتوا تقدروا تشوفوه في أشخاص للأسف الشديد، ونسأل الله العافية، ممكن حد فينا يشوفه في نفسه في مرحلة ما، يراه في نفسه في مرحلة ما. المهم هذا الاتصال أو هذا يعني هذه العلاقة بين الخلل هنا والخلل هنا. فالحديث يشير إلى أن إقامة الصلاة على مراد الله صمام أمان من الشهوات والشبهات وعصمة من فساد المنهجيات وفساد النيات. دي مسألة مهمة جدا، إن هنا بقى إن إزاي النهر ده اللي كنت بقول عليه بقى في أول الحلقة النهاردة، إن إزاي النهر ده لو هو أقيم جيدا وتم إمداده بروافد جيدة هيعمل إيه؟ هو هيفيض على الروافد دي برضو، هيفيض على الروافد، هيفيض عليها تحصينا، هيفيض عليها تحصينا، فيحصن الإنسان من الشهوات والشبهات ويعصمه من فساد المنهجيات وفساد النيات. وهذا يؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تتعانق إقامة الصلاة على مراد الله مع تسديد النية والمنهجية. يبقى اللي احنا نريده في إقامة كتاب الله، نريد إقامة كتاب الله مع سداد النية وسداد المنهجية، مش إقامة كتاب الله كده مطلقا علما وعملا. وهذا يؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تتعانق إقامة الصلاة على مراد الله مع تسديد النية والمنهجية فيما يتعلق بكتاب الله. فآيات كتاب الله هي الروافد التي تمد نهر الصلاة بالحياة وتصلح أي خلل اعتراه. دي بقى هنشوف، هنحتاج بقى نتأمل شوية، ماذا إذا فسدت الدنيا هنا فسدت هنا؟ طب الفساد هنا بيعمل إيه والفساد هنا بيعمل إيه، ومين بيروح فين وإيه اللي بيحصل بالضبط؟ ده إن شاء الله نتعرف عليه في المرة الجاية. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.